للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى علينا أن نسعى لطلب العلم وتحصيله. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الدورة الثانية وفي المستوى الثالث لمادة الحديث الشريف في هذه الأكاديمية التي ندعو الله تعالى ونرجوه أن يجعلها مباركة وأن يجزي القائمين عليها خيرا. في هذا المستوى، في المستوى الثالث، ستكون لنا وقفات مع الموقف السليم من الشبهات، وثمة أيضا ثلاث قواعد في التعامل مع الله عز وجل ومع النفس عند خطئها ثم مع الخلق. أيضا سيكون لنا دراسة مع الاستقامة التي نرجوها ونؤملها، الاستقامة معناها وعلاماتها. أيضا سيكون لنا وقفة مع خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نتدارس معكم أيضا بإذن الله تعالى القواعد المهمة في مضاعفة الحسنات وكيف يكون ذلك. ثمة أيضا في هذا المستوى مكارم أخلاق سوف نتدارسها سويا بإذن الله تعالى، العفة والحياء وبعض شعب الإيمان، ومنها الأخوة الإيمانية التي نحتاج أن نراجعها في هذا العصر الذي تكاثرت فيه اختلاف الأواصر. نعم، ثمة أيضا درس مهم عظيم، جواب عن الوساوس في مسائل الإيمان، سيكون لنا موقف من ذلك ودراسة لذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون أيضا في هذا المستوى تحذير وبيان لآفات تضرنا في إيماننا وتعكر صفو حياتنا، الكبر، الغيبة، النميمة ونحو ذلك. نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون فصلا دراسيا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فأهلا ومرحبا بكم في هذا المستوى وفي هذه الدورة، والحمد لله رب العالمين.
والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
زاد علم يزداد. سؤال اليوم. قال تعالى:
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
ما معنى قوله تعالى فزيّلنا بينهم؟ الجواب: معنى قوله تعالى فزيّلنا بينهم أي فرقنا بينهم. زاد علم يزداد. عالم زيد، عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت، ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعلي. عالم زيد، حيث المعرفة والمرح. عالم زيد، حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيد، حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيد، اشترك الآن. zidoworld.com. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا المستوى وفي بداية هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول في هذا المستوى، أدعو الله تعالى وأرجوه أن يكون لقاء مباركا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإنه سميع قريب. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في الحديث الأول من أحاديث هذا المستوى، المستوى الثالث ضمن أكاديمية زاد. جزى الله القائمين على هذا البرنامج خيرا. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث نضع عليه بعض الأسئلة علها ترشدنا وتحفز فهومنا إلى فهم معانيه ومراميه. قول النعمان رضي الله عنه سمعت وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، سيأتي ما سبب ذلك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، هل القسمة ثلاثية حلال وحرام ومشتبهات؟ لا يعلمهن كثير من الناس، هل بعض الناس يعلم المشتبهات؟ كيف يكون اتقاء الشبهات؟ ثم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، مع أنه جعل الشبهات غير الحرام في بداية الحديث، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك؟ ثم هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، ما المقصود بالحمى؟ وما علاقة هذا المثل بما نحن فيه من الحلال والحرام؟ ثم منزلة القلب من الجسد وأعمال القلوب من أعمال البدن. ذلك كله بعد تعريف يسير براوي هذا الحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنصاري خزرجي أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الواقدي إنه ولد بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على رأس 14 شهرا من الهجرة، أي في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. قال وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أطفال الصحابة، وبناء على ما تقدم فيكون عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 9 سنين، أي قد ميز. وهذا الذي يجعلنا ندرك مراده رضي الله عنه حينما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه فجمع بين القول والفعل ليؤكد أن هذا الحديث مما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. النعمان رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا له في الكتب الستة نحو من 35 حديثا، وله في غيرها، وجل هذه الأحاديث مما أخذه عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هذا الحديث فقد نص، هذا الحديث قد نص على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال يحيى بن معين ليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه سمعت إلا في حديث الشعبي الجسد مضغة، يعني هذا الحديث. إذن هذا الحديث مما سمعه ووعاه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النعمان عاش بعد ذلك رضي الله عنه، النعمان بن بشير، حتى ولي الكوفة، ثم إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولي أيضا قضاء دمشق، ثم توفي في 65، وقيل في 66 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين الله تعالى لنا وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال والحرام. بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. قال الله تبارك وتعالى منزلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة في عام حجة الوداع، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالحلال بين والحرام بين، المقصود في الحديث إن الحلال بين، أي الحلال المحض، وإن الحرام بين، أي الحرام المحض. بين أي ظاهر. الحلال البين مثل شرب الماء، الحرام البين مثل شرب الخمر، فهذا بين ظاهر لا شك فيه ولا إشكال، وهذا بين ظاهر لا إشكال فيه. ثم قال وبينهما مشتبهات. نستكمل الحديث عن المشتبهات بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. السؤال: هل تلك الأشياء التي نحن نتناولها أكلا أو شربا أو لبسا، هل أحكامها ثابتة هكذا حلال وحرام ومشتبه، أم أن أحكامها إما حلال وإما حرام من حيث الأصل؟ الجواب قوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشتبهات، أي بالنسبة إلينا، وإلا فهي في حقيقة الأمر إما حلال وإما حرام، فهي مشتبهات على كثير من الناس لا يعلمون حقيقتها، أهي من الحلال أم من الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام مشتبهات، ليس في الشرع حكم مطلق على هذا الأمر بأنه مشتبه، إلا بالنسبة للمكلف، للناظر مشتبه عليه لم يتبين له. أما في واقع الأمر وحقيقته، إما حلال وإما حرام. ولهذا يتبين هذا الإيضاح أكثر، ويتبين هذا الإيضاح أكثر بقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لا يعلمهن كثير من الناس، لأنها مشتبهات. قوله لا يعلمهن كثير من الناس دل بمفهومه على أن بعض الناس يعلم حقيقة هذه المشتبهات. يعلم حقيقتها كيف؟ يعلم حقيقتها على ما هي عليه، إما حلال وإما حرام، فهي بالنسبة إلى القليل من الناس، إلى الراسخين في العلم، هي بالنسبة إليهم ليست مشتبهات، إما حلال وإما حرام. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فهي مشتبهات بالنسبة إلى الناس أو إلى كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس دل بمفهومه على أن بعض الناس وهم الراسخون في العلم قد يعلمون هذه المشتبهات، فهي عندهم ليست من المشتبهات. هنا يأتي سؤال أو يرد سؤال، فما الموقف من الشبهات إنسان لم يتبين له؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا أقسام الناس بالنسبة للشبهات: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات، جعل بينه وبينها وقاية. وأصل وقى واتقى في لغة العرب أن يجعل بين الإنسان والشيء حاجزا ووقاية. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، جعلت يدها حاجزا بين وجهها وبيننا لئلا نراها. فمن اتقى الشبهات، هذا الصنف الأول بالنسبة إلى الشبهات، اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه، لدينه وعرضه، فلا يقع في المشتبه. فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي لا سلامة، طلب السلامة والبراءة لدينه وعرضه. العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، إذا ذكر وأثني عليه بفعل من الأفعال فهذا عرضه، وإذا ذكر وذم بفعل من الأفعال أو قول فذلك عرضه. فالمؤمن يطلب السلامة لدينه ويطلب أيضا السلامة لعرضه، كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين كان معتكفا وزارته أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقام معها يقلبها إلى باب المسجد، فبينما هو كذلك مر صحابيان كريمان فقال: على رسلكما إنها صفية، يعني يبين لهما أنها زوجه صفية وليست غيرها. ذلك طلبا، ذكر العلماء هذا الحديث في 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 معرض التمثيل لطلب البراءة للعرض. نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وطلب السلامة من الشبهات أصله هذا الحديث، وأصله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات، هذا الصنف الثاني من الناس، يتساهل في الوقوع في الشبهات، يتساهل في تعاطي الشبهات المشتبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثمة سؤال أشرت إليه قبل قليل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ثلاثة: إما حلال وإما حرام وإما شبهات، فكيف يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هذا له معنيان كلاهما صحيح. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، المعنى الأول أن من اعتاد الجرأة على الوقوع في المشتبهات فإنه سيهون على نفسه أن يقع في المحرم الصريح والعياذ بالله، لأنه اعتاد واستهان بالشبهات، فسوف يستهين بعد ذلك بالوقوع في الحرام المحض، استجابة لدعوة الشيطان إلى خطواته، إلى اتباع خطواته. هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح. المعنى الثاني وهو ويدل على هذا المعنى رواية جاءت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، الصنف الأول، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. هذه فائدة مهمة جدا، من ترك الشبهات كان أبعد عن المحرمات الواضحة الصريحة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. إذا تجرأ على الأمور المشكوك فيها، الأمور المشتبهة، فإنه يتجرأ بعد ذلك على الحرام الصريح المحض الذي هو يعلم أنه حرام. هذا المعنى الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المعنى الثاني: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا اعتاد الإنسان أن يقع في الشبهات وهي بالنسبة له شبهات ليست ليست على ليس منها على يقين واطمئنان، فإنه لا يأمن أن تلك الشبهات التي واقعها واقترفها لا يأمن أن بعضها هي في الحقيقة الأمر حرام. فمن وقع في الشبهات واعتاد على ذلك فإنه لا يأمن أن يكون بعض تلك الشبهات هي من المحرمات. نعم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لم يطلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه فتجرأ على الشبهات، فلا يأمن أن تكون بعض تلك الشبهات من المحرمات. ثم ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثالا كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى كان أرباب القبائل، شيوخ القبائل وأهل المدن أو القرى يتخذون حمى منطقة معينة محمية لتلك القبيلة لا يرعى فيها غيرهم، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حما حول المدينة، وكذلك بعض الصحابة جعلوا حما لإبل الصدقة لا يرعى فيها غيرهم فتكون ممنوعة لغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام كالراعي، راع عنده بقر عنده غنم، يرعى حول الحمى، يأتي ببهيمة الأنعام ويجعلها ترعى قريبا من الحمى، قريبا من المكان المحمي من المحمية. هذا لا يأمن، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فتوشك بهيمة الأنعام أن تتجاوز حدود المحمي وتدخل في المحمي فتقع فيما كان محميا. وهذا مثال لتقريب المعقول في صورة المحسوس. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم، بقي سؤال، ما هي موارد المشتبهات؟ موارد المشتبه كيف تصير مشتبهات؟ الجواب عن هذا السؤال سيكون بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. المشتبهات تحصل أحيانا من خفاء الدليل، تحصل أحيانا من الاختلاف بين أهل العلم، فلا يعلم الإنسان يقينا أنها من الحلال أم من الحرام. المشتبهات أيضا قد يكون في واقع الحال، قد يكون الحكم معروفا فلا يدري هذا الطعام مما أصابه شيء من الحرمة أو لا. مشتبهات لها صور كثيرة، لكن المقصود إما أن يكون واقع الحال أو اختلاف أو تعارض الأصل والظاهر، مثل الألبسة، الظاهر في الأصل فيها الحل، لكن ظاهر ألبسة المشركين مثلا أنها قد تكون تتنجس مثلا، فهل تستعمل أو لا. في مسائل كثيرة تسبب الاشتباه. وعلى كل حال، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثمة مثالان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في اتقاء الشبهات، أو هو مثال واحد. ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. تمرة يجتنبها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل له ولآل بيته عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أنس في الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يجتنب الشبهات صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيضا هنا فائدة مهمة جدا. بعض الناس في هذا الزمن يدعي أن الخلاف دليل. إذا كان في المسألة خلاف على الحل أو الحرمة قال: افعله ولا حرج. إذا كان في المسألة خلاف هل هي واجب أو مستحب قال: اتركه ولا حرج. فجعل الخلاف دليلا هذا خلاف المنهج الحق. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله عز وجل كلفنا وأمرنا بطاعته والاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيستفرغ الإنسان وسعه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيجب على الإنسان أن يسعى لمعرفة الحق من غير تنطع ومن غير تهاون وتساهل، بل يجب عليه أن يجتهد في معرفة الحق. فإذا عرفه واستبان له الأمر حلالا كان له ذلك، وإذا استبان له الأمر خلاف ذلك كان عليه ذلك. أيضا ثمة أمر مهم ليس من الشبهات التي تتقى: الرخص الشرعية الثابتة. الرخص الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك من الشبه التي تتقى، بل ينبغي للإنسان ألا يتورع منها فإنه ورع في غير محله، ورع في غير محله. نعم، من تبين له الأمر ولم يعد مشتبها عليه، وهذا قسم آخر، فإنه يعمل ما تبين له، إن تبين له أنه حلال أو تبين له أنه حرام. نعم، أيضا الحديث دلالة على سد الذرائع. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من ترك المشتبهات طلبا للسلامة، سلامة الدين والعرض، ففيه دلالة كما ذكر بعض أهل العلم على سد الذرائع، يعني سد الطرق الموصلة إلى المنهيات. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. أيضا إنسان متوضئ في الأصل ودخل في الصلاة ثم جاءه الوساوس، هل انتقض وضوءه أو لا؟ فالوساوس ليست من الشبهات. وذكر وخرج الإمام البخاري رحمه الله قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئا، شيء من الوسواس، هل نقول هذه شبهات اتركها؟ لا، لا يستجيب للوساوس، ليس هذا من ترك الشبهات، بل هذا استجابة للوساوس، والوساوس يجب الحذر منها. شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ شيء من الوسواس. قال: لا، ما يقطع الصلاة ولا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا مما لا يدخل في باب ترك الشبهات. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تلك القاعدة العظيمة الجليلة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أصل عظيم في التأكيد والتنبيه على أنه يجب أن تتوجه العناية أصلا، وأن تتوجه عناية الإنسان أكثر إلى قلبه قبل مظهره، إلى قلبه قبل قوله وعمله. فإنه كما قال بعض أهل العلم: القلب للأعضاء كالملك بالنسبة للجنود، فالملك يأمر والجنود يطيعون. فيجب على الإنسان أن يعنى عناية عظيمة بسلامة قلبه، والقلب والعياذ بالله قد يمرض، والقلب قد يموت. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. وأمراض القلوب تكون إما بالشبهات، الشبهات التي يحصل فيها قلق واضطراب وعدم تبين الأمر، أو بالشهوات، فإن الإنقياد والاستسلام للشهوات يجعل القلب مريضا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، الشهوات والعياذ بالله أمراض، إذا استجاب لها الإنسان واسترسل معها فإنه يقع في قلبه مرض، مرض الشهوات التي تكبل القلب والعياذ بالله وتصرفه عن التوجه لخالقه. وثمة مرض آخر وهو مرض الشبهات، الشبهات. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. ثمة سؤال: كيف يعنى الإنسان بتطهير قلبه؟ كيف يعنى الإنسان بسلامة قلبه؟ جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أنت ترى بعض الناس في الضلالة ويكبر في السن ويتقدم ولا يمشي إلا في الغواية، لأن قلبه والعياذ بالله لم يعد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كيف يفعل الإنسان بقلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني تاب ورجع واستغفر وتاب صقل قلبه. هذه غسيل للقلب، التوبة والاستغفار غسيل وتطهير للقلب. قال وإن عاد، نسأل الله العافية، زيد فيها نكتة سوداء أخرى حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبونه من الذنوب والآثام والمعاصي والمحرمات والكبائر والبدع واقتراف الشهوات المحرمات نكتة سوداء، إثر نكتة سوداء، حتى يعود القلب أسود فيغطي ذلك عليه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كلا بل، ما الذي أصابهم؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث فيه تأكيد على وجوب عناية الإنسان بقلبه بإحيائه بذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة، فذلك صقل القلب وتنقيته وسلامته. ويوم القيامة من الذي ينجو؟ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة مطمئنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في اللقاء الثاني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزود.
والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى علينا أن نسعى لطلب العلم وتحصيله. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الدورة الثانية وفي المستوى الثالث لمادة الحديث الشريف في هذه الأكاديمية، التي ندعو الله تعالى ونرجوه أن يجعلها مباركة وأن يجزي القائمين عليها.